فهذا هو الأحباء في اختبار يحيى المرسي عبد الفتاح أو محمد بن شرعي عبد المسيح، اختباره تحت عنوان هكذا عرفت النور. هكذا عرفت النور، اتكلمنا في الباب الأول عن نشأته وإزاي شك في محمد كنبي لما عمل بحث في الجامعة في كلية الآداب قسم التاريخ عن حياة محمد، فطلع بنتيجة إنه ده مش ممكن يكون نبي. وبعد كده قرا كتاب مصطفى محمود فألحق. ده الفصل الأولاني. الفصل الثاني اتكلم عن لمسة الإيمان وكانت نتيجة لمعجزة، لأنه كان عنده بواسير ملتهبة بشدة وطلب بشفاعة العذراء أن يشفى، وفعلا نال الشفاء بشهادة الطبيب. فكان هذا مدخلا إلى إعادة الإيمان له بوجود الله، وابتدى يطلب من ربنا أن يعرف الطريق. وصعب على هذا الأخ الصابع فملي اللي اداله كتاب مقدس ووصل إلى الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل معلمنا متى البشير وهو العظة على الجبل، وكانت مدخل له إلى معرفة الفارق الكبير بين محمد وبين المسيح، وقارن إن محمد الكلام اللي قاله مش كويس ما يعجبوش، المسيح قال كلام رائع أروع من كلام محمد، ولا بد وأن المسيح أعظم من إله محمد الذي أوحى له بهذا الكلام المنخفض. عشان كده اتجه إلى المسيح بكل قلبه وآمن إيمانا قلبيا بالمسيح، وجاء إلى الفصل الثالث وهو طلب العماد. فبيقول إيه في صفحة 15: قرأت الإنجيل وعرفته، وعرفت المسيح من خلال سفوره بقوة إرشاد الروح القدس. فلم أتعلم الكتاب المقدس عن طريق إنسان، أنا أحب قراءة الكتب وقد قرأت كتبا كثيرة في حياتي ولم يكن لها أي تأثير كبير في نفسي أو شخصيتي. وعندما أصل إلى نهاية الكتاب تكون هي نهاية الكتاب بالنسبة لي. أما الكتاب المقدس فعندما وصلت إلى نهايته لم تكن النهاية كباقي الكتب، بل كانت البداية. كانت لي في هذه الأيام ذاكرة فوتوغرافية، كل ما كان يدخل عقلي كان يحفر في ذاكرتي من قراءة الإنجيل مرة واحدة، وكل مرة كنت أعود إلى قراءته أجد تعاليم جديدة وروحا جديدة أثرت في حياتي تأثيرا غريبا. فلم أعد نفس الشخص الذي كان يعيش على هواه. لقد شعرت بأنني إنسان مختلف تماما. إنسان جديد بمبادئ جديدة وأخلاق جديدة وطباع جديدة وفكر جديد. فلم أعد أنظر إلى الحياة نظرة الشاب الملحد الذي يبلغ من العمر 35 عاما. حتى أن زوجتي لاحظت علي هذا التغيير كما علمت فيما بعد، بالرغم من أنها لم تكن تعرف شيئا مطلقا. بدأت أشعر برغبة في ترك الأرضيات، وأصبحت منجذبا إلى السماويات والحياة الإلهية، لأني بدأت معرفة جديدة بالله. كنت لا أعرف عن الله أكثر من اسمه، وكما يقول معلمنا يعقوب الرسول: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. فها هم الشياطين يقولون لا إله إلا الله تنفج ويوقظونا من النوم، ولكنهم شياطين. ليست العلاقة بين الله والإنسان علاقة لفظية فقط. أكرر القول: لا إله إلا الله، الله حي، ولكن يجب أن يكون الله داخل الإنسان لكي يغيره إلى الأحسن. كذلك اختلفت نظرتي إلى السماء، فلم تعد السماء بالنسبة لي جنات تجري من تحتها الأنهار والحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كل هذا الكلام لم يعد له قيمة عندي، وتبدل خيالي عن السماء حيث يوجد المسيح والملائكة تسبح الله قائلين: قدوس 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 رب السبعوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. أنا لم أقل لأي فرد من عائلتي أنني أصبحت مسيحيا، ولكن أعمالي وطباعي وأخلاقي تغيرت تماما عما كنت عليه من قبل. فقد لاحظ أهل زوجتي هذا التغيير، وكان تعليقهم على ذلك أنني كنت نصرانيا وأسلمت. وفي يوم سألني صادقة: هل انتهيت من قراءة الإنجيل؟ قلت: نعم، لقد انتهيت من قراءة العهد الجديد. قال: وما رأيك؟ أنا عارف أنك ستسألني ألف سؤال وسؤال، وأجوبتي لا تقنعك، ولكن يكفي أن أعرف رأيك إجمالا. قلت له أتريد أن تعرف رأيي؟ قال نعم. قلت أريد أن أعتمد. وكانت مفاجأة له، فقال يعني إيه؟ قلت له أن أكون مسيحيا. قال مش معقول. قلت له هذا ما حدث، وأريد مساعدتك كأن تذهب معي إلى كاهن الكنيسة. لو أنني كنت قد قرأت الإنجيل بعد أن عملت البحث في كلية الآداب لكنت اعتنقت المسيحية من 15 سنة، ولما كنت قد أضعت هذه السنين من عمري في الإلحاد والوجودية لقد أعطيتني أعظم كتاب في العالم، فهو الكتاب الوحيد الذي أثر فيا وغير مجرى حياتي. لذلك أنا أطلب منك أن تذهب معي إلى كاهن الكنيسة لأعتمد. قال لا يا عمي ما تودنيش معي، أنا عندي ولاد. حتى الزملاء كانوا يسمعوننا ونحن نتناقش في الدين وسيقولون إني أنا الذي بشرتك وجيب رجلي في التحقيق في أمن الدولة. يا عم أنت طلبت مني الكتاب وأنا أدسهولك فقط للقراءة والمعرفة، ما تودنيش هدايا. وبعد إلحاح طويل قبل أن يعطيني اسم الكاهن وعنوان بيته والوقت الذي يكون موجودا فيه في منزله وعندما ذهبت لمقابلته استقبلني استقبالا حسنا، وعندما عرف رغبتي بدأ في اختباري فوجدني مستعدا استعدادا تاما. ولكن هذه المنطقة لم يكن فيها قسطفية بعد، وقال أنا لا يمكنني أن أعمدك قبل أن آخذ إذن من الأسقف الذي تبعه هذه البلدة، والأسقفية بعيدة عننا، لذلك فالأفضل انتظار الأسقف عندما يحضر هنا ويعطيني الأمر بعناده. وهكذا بقيت تحت الاختبار 9 شهور، وكان أبونا في هذه الأثناء يعطيني كتبا للقراءة والاطلاع. وكان من أحسن الكتب التي اطلعت عليها كتبا للقم السرجيوس والرد على الشيخ المهدي والشيخ العدوي وغيرهما من مشايخ المسلمين الذين كانوا يهاجمون الدين المسيحي في خطبهم وكتبهم وصحفهم. وكان هذا توفيقا من الله، فاستفدت من هذه الكتب فائدة كبيرة ساعدتني في المجادلات والمناظرات التي دارت بيني وبين بعض كبار علماء الأزهر فيما بعد. تصادف في هذا الوقت أن كانوا يحفرون بعض الأساسات، فاكتشف جسد أحد القديسين وهو كامل لم يتحلل لأنه قتل وألقي في القطران المرمي. وانت صادف في هذا الوقت الان انه حكايه القديس اللي ظهر ده، وكان نتيجه هذا الاكتشاف ان اصبحت هذه المنطقه محطه انظار جميع المسيحيين في مصر، وكانت تحضر الى البلد رحلات بالاتوبيسات السياحيه. وفي يوم وصلت الاخ احمد حلمي بيقول لي يا سيرجو انت بلاش كلام عن رسول الله بالطريقه دي. يا ابني انا كاتب الكلام ده حبيبي، ده احنا بنقراها من الكتب بتاعتكم حبيبي. الغوا الكتب بتاعتكم، ما نلاقيش حاجه نقرا منها. انا ما بدعيش على محمد حاجه، ده هو كلام مكتوب بجيب لك بالشاهد الكتاب والصفحه ورقم الحديث. لو ده عرفه يبقى مش انا اللي بجيبه من عندي، ده كتبكم يا ابني، يبقى الكلام عره ويبقى نبي عره. يعني انا ما بوديش ان انا يعني اهين احد، لكن ده الكلام نفسه اللي بيهين الراجل. يعني ما بقولش حاجه من عندي حبيبي، ده بنحب نحترم كل انسان محترم. ماشي، جمهورهم قايمين كده من اول ما قعدوا. انت لسه شفت حاجه يا ابني؟ ما انا لسه بنقول بسم الاب والابن يا اخي، الروح القدس اله واحد امين، لسه جابوه يعني. اوكي، دليل ان الشياطين مش قادره تقعد ساكته ابدا. الشياطين مش قادره تقعد ساكته. على يا حبيبي، ده شيء علامه صحيه يعني. حاجه احنا نفرح بيها جدا صراحه كده. اول الشياطين اللي وقفت مكه نعرف تماما ان الموضوع واصل للاعماق. نقطوا شويه يا جماعه. وطلعوا اللي عندكم وبينوا دينكم. عشان خاطر يبقى كده غسلكم منشور على السطوح. السطوح ده يبقى التلفزيون. ماشي. فبيقول ايه؟ وفي يوم وصل الاسقف من احدى الرحلات مع احدى الرحلات، وكنت موجودا في الكنيسه في هذا اليوم، وعرفني ابونا بالاسقف. وعندما سأله عني قص عليه قصتي، فطلب مقابلتي على انفراد للتعرف بي. وبعد نصف ساعة فقط من اللقاء نادى الاسقف على الاب الكاهن وقال له عمده فورا، وانا اعطيك الاذن لذلك. وعندما استقر الاسقف استفسر الاسقف عن عائلتي، قلت له الحقيقة ان عائلتي كلهم مشايخ، فمنهم المدرس بكلية اصول الدين، ومنهم المأذون والمقرئ وصاحب الكتاب لتحفيظ القرآن. قال انظر يا ابني، عيلتك كبيرة وهذا سيجعل الكنيسة تواجه مشاكل كبيرة قد ينتج عنها آثار مدمرة، لذلك انا اقترح عليك باعتبارك موظفا حكوميا ان تطلب نقلك من هذه البلدة الى اي مكان اخر في محافظة اخرى. فقلت له انا ساكن هنا في بيت والدي، والدي بنى هذا المنزل لي بعد ان تزوجت. فقال اسمع يا ابني، المسيح قال من اراد ان يكون لي تلميذا فليحمل صليبه ويتبعني، وهذا هو اول صليب ستحمله. تترك اخوتك وعشيرتك واهلك، لانه قال ايضا من احب ابا او اما او اخا او اختا او بيتا اكثر مني فلا يستحقني. فيجب ان تطلب نقلك الى اي بلد اخر، وبعدها سيعمدك الاب الكاهن وتسافر بدون علم اي شخص. قلت حاضر. قال ابونا انا لن اعمدك الا لو تقرر نقلك. وبالفعل قدمت طلبا لنقله الى اي بلد في كل الجمهوريه من الاسكندريه الى اسوان، حتى تكون فرصه النقل اوسع من ان احدد مكانا معينا. ولم يمض شهر واحد حتى صدر قرار نقلي الى كفر الشيخ. وعندما وصلني قرار النقل اخذت الى ابونا كاهن الكنيسه وأريت اياه، فقام بتعميدي سرا واعطاني شهاده العماد. وفيها ذكر اسم السابق يحيى المرسي عبد الفتاح، وأنه في ذلك التاريخ أصبحت أعرف باسم يوحنا بن شوي عبد المسيح. وفي اليوم التالي كنت في طريقي إلى الوظيفة الجديدة في البلد البعيدة عن مسقط قاسي، وكان ذلك في عام 1969. كان هذا تاريخ مولودي الجديد الذي به استحققت أن أخاطب الله قائلا: يا أبانا الذي في السماوات. هذا أيها الأحباء الفصل الثالث من كتاب هكذا عرفت النور لمؤلفه يحيى المرسي عبد الفتاح، الذي أصبح بعد أن عبر من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله، اسمه يوحنا بيشوي عبد المسيح، أي أنه قبل المسيح وتغير. لكن ما فيش حرية في البلاد الإسلامية أن الواحد يتغير ببساطة أو يتعمد ببساطة أو يعمل اللي هو عايزه. ما فيش حرية، في قهر، في إجبار، في قتل. وحنشوف في الكتاب فيما بعد فصل ايه اللي حصل للاخ يوحنا بشوي عبد المسيح. ده فصل بسيط باختصار، واذا كان في اي حد يحب يعلق او يتكلم يرفع ايده، يفضل يرفع ايده. ولو كان الاخ احمد حلمي يحب يسال اي سؤال فليتفضل، وان كان الاخ المسكين يحب يسال اي سؤال فليتفضل. ملخص اللي احنا قرناه ان هذا الشخص بعدما قرا الكتاب المقدس وراح سال الاخ صادق: انت قريت الكتاب المقدس؟ قال له اه. أنا متوقع منك أسئلة كتير قوي، وبالتأكيد لما حجاوب مفيش إجابة تقدر تقنعك لأنك أنت بتقتنع بطريقة خاصة، بس أنا عايز أعرف يعني إجمالا كده أنت طلعت بإيه؟ قال له: عايز تعرف؟ قال له: أه. قال له: طلعت إن أنا عايز أتعلم. قال له: الكلام ده مش معقول. قال له: لا صحيح. ما هو؟ أتعلم. عرفني الأسيس. قال له: يا عم أنا ما سيبك أو أبعد عني، أنا عايز أعيش وعندي أولاد وعايز أربيهم، فأنا لو حصل أي حاجة الدنيا راح تتقلب. قال له: بس أنت اديني اسم الكاهن وأنا هروح له وأشوف. وراح واتقابل مع كاهن، والكاهن خلاه يقابل الأسقف، والأسقف قعد وياه وأمر بأن هو يتعمد، بس بشرط إنه يتنقل الأول إلى محافظة أخرى وبعد كده يعمدون. فلما اتنقل فعلا جاب امر النقل، يتعمد في ذلك اليوم في سنة 69، واعتبر هذا انه ميلاد جديد لحياته. الكتاب المقدس بيغير الناس. سيد المسيح بيقول: انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. بيغير النفوس، يغير القلوب. فهل يا ترى للكتاب المقدس اثر في حياه اي حد؟ الكتاب المقدس يا اخي المسلم موجود على النت، تقدر انك انت تفتح النت تلاقي الكتاب المقدس موجود، اقرا واستفاد، ويمكن ربنا يغير حياتك. امين امين. طب حيث انه ما فيش حد رفع ايده، فانا اكمل قراءه فصل ثاني من هذا الكتاب عن الشخصيه المزدوجه حتى وجلد. يقول: نفذت النقل الى مقر عمل جديد في قصر الشيخ مع ترقيتي إلى درجة أعلى مما كنت فيها، ولكني كنت أحمل شخصيتين في هذا الوقت، شخصية ظاهرة أمام الجميع سواء الورثاء أو المرؤوسين في العمل أو أمام زوجتي وجميع الأقارب في المنزل، إذ كنت لا أزال أحمل اسم المسلم الذي يعرفني به الكل. أما الشخصية الأخرى فكانت خافية على الجميع ولا يعلم بها سوى أبونا كاهن الكنيسة الجديدة في البلد الجديدة، الذي حذرني وأوصاني بالكتمان، وطلب مني أن يبقى هذا الموضوع سرا بيني وبينه فقط، لأننا هنا مجرد عائلات صغيرة تعد على الأصابع، وأنه لو انتشر هذا الخبر ربما تكون نتيجته سيئة على الكنيسة وشعبها. وبسبب ازدواج الشخصية التي عشتها هذه الأيام لم يكن في إمكان الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد كباقي المسيحيين، فكنت أذهب إليها يوم الجمعة في القداس الصباحي لأصلي وأتناول الأسرار المقدسة من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا. فالمسيحيون الذين كنت أراهم في الكنيسة كانوا يعتقدون أنني مسيحي أصلا، وكنت أحاول ألا أختلط بهم أو بعائلاتهم، كما ابتعدت أيضا عن الاختلاط بالمسلمين وعائلاتهم. فبعد انتهاء القداس كنت أذهب فورا إلى منزلي، وأصبحت خطتي أن أتقلق على نفسي لا أزور ولا يزورني أحد، وليس لي أي معاملات مع أي شخص سوى زملائي بالعمل، وكانت علاقتي بهم علاقة عمل فقط. كان كل وقت فراغي أمضيه في قراءة الكتاب المقدس، وكانت زوجتي لا تعلم شيئا بما حدث، خصوصا وأنها لا تعرف القراءة أو الكتابة. ولكنها بالرغم من ذلك فإنها تتمتع بذكاء فكري وقوة الملاحظة. لاحظت أنني أقوم من النوم مبكرا كل يوم جمعة، وأترك المنزل الساعة 7 ولا أعود إلا بعد الساعة 12 بقليل. فسألتني إلى أين أذهب كل يوم جمعة صباحا؟ فأجابتني بهذا السؤال فقلت أبدا، ده مشوار كده. قالت مشوار كده يعني إيه؟ وكل يوم جمعة من الساعة 7 للساعة 12. كانت النتيجة أنها بدأت تشك أنني على علاقة بامرأة أخرى، وبدأت الغيرة تأخذ بشعورها وأحاسيسها، خصوصا أنني بسبب حرصي على التناول يوم الجمعة كنت متحفظا للغاية معها ليلة الجمعة، مما أثار شكوكها أكثر. وفي صباح يوم الجمعة التالي وأنا ألبس ملابسي استعدادا للخروج أتت إلي ودار بيننا هذا الحوار. أنا عاوز أعرف مين دي الست اللي أنت رايح لها؟ أنت اتجوزت غيري؟ أبدا أرجوك شيل اللي في دماغك ده، أنا لا اتجوزت ولا أي شيء. أما كل يوم جمعة تنزل الساعة 7 ما بترجعش إلا الساعة 12. يا ستي أنا بروح أصلي. تصلي؟ ثلاثين جمعة الساعة 12، وأنت بتنزل الساعة 7 وترجع الساعة 12، يبقى بتصلي الجمعة إزاي وفين؟ ده أنا حتى ما بشوفكش بتصلي في البيت. وأنام إلحاحها وشكها، وجدت أن الطريقة الوحيدة لإزالة هذا الشك هو أن أقول لها الحقيقة ولتكن إرادة الله. وهنا بدأت النتائج. فقلت لها أنني أذهب صباحا كل يوم جمعة إلى الكنيسة للصلاة. فسألتني ولماذا الكنيسة وما علاقتك بها؟ ألست مسلما؟ قلت لها لا لقد كنت مسلما اما الان فانا مسيحي واذهب كل يوم جمعه للصلاه هناك. فسالت ومتى حدث ذلك وكيف؟ انا اتزوجتك مسلم. قلت انني اعتنقت المسيحيه مباشره قبل نقله الى هذه البلده. قالت وكيف اصبحت مسيحيا؟ قلت لها انني قرات الكتاب المقدس واعجبتني تعاليمه فاعتنقت المسيحيه. فسالت يعني انت لست مسلما الان؟ قلت لها لا. فسالت يعني انت نصراني دلوقتي؟ قلت نعم. فغضبت وقالت يبقى حرام علي اعيش معاك لان مسلمه ومحرم على اي امراه مسلمه ان تتزوج او تعيش او تعاشر انسان غير مسلم. يبقى عشت معاك حرام فحرام. قلت لها انني اصبحت مسيحيا وانا لا اجبرك على شيء. ان اردت ان تعيش معي. شوف بقى يا احمد حلمي عملت ايه من ساعتها ان ده سلم هندي. ولما قالت الولية الكلام الاسلامي قلت صح. شفت ازاي يا اخي؟ خليك عاقل وافهم يا اخي، خليك عاقل وافهم. اديك قلت صح، طلعت منك الكلمه صح. يعني مش سلم هندي يا استاذ، ده انت اللي هندي. اوكي. قلت لها انني اصبحت مسيحيا وانا لا اجبرك على شيء. ان اردت ان تعيشي معي فاهلا اهلا بك، وان اردت ان تنفصلي فليكن ذلك حسب ارادتك. قالت انها ستاخذ ملابسها وتعود الى بلدنا، وهناك ستقابل والدي وتقص عليه القصه باكملها، وانه لا يمكنها العيش معي بعد الان وننهي علاقتنا الزوجيه. قلت لا، تصرفي كيفما شئت، انا لا اجبرك على شيء. فسقطت زوجتي الى بلدنا وتوجهت مباشرة الى بيت ابي في دمياط، ولكن لتدبير من الله لم يكن والدي هناك، فقد كان مسافرا ولم يكن بالبيت سوى والدتي. وعندما رأتها والدتي بمفردها سألتها عني، فقالت أين يحيى؟ فردت عليها قالوا يحيى مين؟ ده بقى يوحنا. قالت أمي مش فاهمة. قالت لها ابنك بقى نصراني على دين النصارى. فخبطت أمي على صدرها قائلة ده مش معقول، ده مش ممكن يحصل أبدا، أنتوا متخانقين. قالت لها لا، هذه الحقيقة كاملة، وقد تركت وحضرت اليوم لأقص على والده ما حدث، وأترك له حرية التصرف في هذا الأمر لأني لا أحل له بعد اليوم حسب الشريعة الإسلامية. قل يا ابن صح. قل صح. قالت لها والدتي أنا في عرضك، لو أنت جبت السيرة دي لأبوه هيموته ولا يرحمه. يا حبيبتي ده ابني. وبدأت أمي في البكاء بحرقة بالرغم من أنها تصلي وتصوم وقد حجت وهي متدينة جدا، ولكن قلب الأم لا يمكن إلا أن يكون حموما عطوفا. وقالت لها والدتي أرجوك أن لا تخبري أحدا بذلك حتى إخوتك، لأنهم لو عرفوا سيأخذونك وسيخرب بيت ابني. وقامت أمي وسجدت أمام زوجتي وقبلت رجلها وقالت بس ما تجيبيش سيرة لحد، وأنا لما أشوفه أعقله وأرجعه زي ما كان، ولما ترجعي بس قولي إن أمك عايزة تشوفك. فسألت زوجتي ثم بعد وكيف أعيش معه؟ فسألت زوجته أمه قالت لي وكيف أعيش معه؟ قالت لها بسيطة، كل منكما يعيش في حجرة منفصلة عن الآخر تماما إلى أن أراه وأرجعه لعقله. قالت زوجتي وماذا أفعل وما أقول لإخوتي وماذا أقول لإخوتي؟ فردت عليها أمي أن تقول إنها تشاجرت معي لأسباب تافهة، وأنها يعني أمي حكمت بأن الحق على زوجتي ولذلك هي ستطيح حكم أمي وتعود إلي. وأنما حضر والدي وإخوتها سألوها عن سبب حضورها فقالت لهم ما طلبت منها أمي أن تقول. فقام شقيقها الأكبر وطلب منها أن تجهز نفسها للسفر لأنه سيوصلها بنفسه إلى منزلنا طالما أنها اعترفت أمامهم بخطئها. وصلت زوجتي مع شقيقها الأكبر الشيخ محمد بعد ظهر اليوم التالي ورأيتهما قادمين وأنا جالس في بلكونة الشقة التي نسكنها فتوقعت معركة وتطورت مغوى حضر لأخذ ما بقي من ملابسها المحتلات ولكني وجدتها تبتسم في وجهي ومالت على إذن وقالت تظهر بأننا متخانقين وقد حضر أخي للصلح بيننا. وقلت لها حاضر. وحاول الشيخ محمد معرفة سبب المشاجرة فتظهرنا أمامه بأننا اصطلحنا. فبات الليلة في شقتنا وفي صباح اليوم التالي عاد إلى بيته ونقف عندي هنا عشان خاطر نناقش الكلام اللي فات ده ونرجع الباقي واليوم الخميس القادم بمشيئة الله. معاكي أدنى رايح المساعدة عشان خاطر اللي عايز يشارك.